بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزهد والرقائق. الزهد هو ترك فضول المباحات التي تلهي عن طاعة الله عز وجل، فالزاهد هو الذي يترك فضول المباحات التي تلهيه وتشغله عن طاعة الله عز وجل. والزهد محمود، لأن كثرة المباحات والتوسع فيها يورث الترف وضعف الهمة والانشغال عن طاعة الله عز وجل. هذا يشمل جميع المباحات، وليس معنى هذا أن الإنسان يترك المباحات والكلية، هذا من باب التشدد والتشديد على النفس الذي قد يورث النفور، فالإنسان يكون معتدلا لا يبالغ في المباحات من طعام وشراب ولباس ومسكن ومركب وزينة وغير ذلك، ولا يتركها بالكلية. إن تيسر شيء لا يصد ولا يلهي عن طاعة الله فلا بأس، يأكل أحيانا الطيبات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يتكلف كما قيل لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، هذا الزهد المعتدل. كان عليه الصلاة والسلام يؤتى بالشاة المصموطة يعني المشوية فيأكلها، أهدت إليه يهودية شاة مصلية مشوية فأكل منها، لكنه توقف لما عرف أنها مسمومة. وكان عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يلبس أحسن ما يكون من الحلل في بعض الأحيان، وأحيانا يلبس الإزار والرداء وهكذا، يعني إذا تيسر شيء بدون تكلف وبدون بحث وليس ديدنا فلا حرج الإنسان يأكل ويلبس ويشرب، يعني هذا من المباحات، والله سبحانه وتعالى لم يحرمها على العباد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي الوقت نفسه لا يبالغ ويبحث ويكون له ديدنا، لأن هذا يحتاج إلى مال، والمال يحتاج إلى عمل وجهد وانشغال في التجارة، لأن هذه المباحات لا تأتي بسهولة، لا تأتي إلا بثمن كثير، وجمع المال يحتاج إلى وقت طويل وجهد، فيشغله عن طاعة الله، يشغله عن قيام الليل، يشغله عن صيام النوافل، يشغله عن طلب العلم وعن التعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن إذا تيسر شيء بدون تكلف فلا بأس أن يأكل ويشرب. والناس بين إفراط وتفريط، إذا قرأت في سير بعض السلف تجد التشديد الشديد على أنفسهم، هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم لا يأكل فاكهة أبدا، ويعني يقول موعدك الجنة، يأخذ فاكهة يشمها ثم يتركها ويقول موعدك الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا تيسرت الطيبات بشرها وحمد الله تبارك وتعالى، وإذا لم تيسر صبر وربط على بطن الحجر من الجوع، وكان يجود بالمال ويؤثر على نفسه عليه الصلاة والسلام، ويرضى بالخشن من اللباس والطعام إيثارا لمرضات الله وإنفاقا في سبيل الله. هذا هو المنهج الوسط، لا إفراط ولا تفريط. هذا بالنسبة للزهد. طيب الورع ما هو؟ المشهور عند كثير من أهل العلم أن الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، يعني الزهد ترك ما يشغل، الزهد ترك المباح الذي يشغل عن طاعة الله. الورع المشهور أنه ترك ما يضر في الآخرة، يعني ترك المحرمات، ترك المشتبهات، هذا الورع. لكن الصحيح أن الورع ترك وفعل، وهذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله هو الصواب، أن الورع ليس هو الترك فقط، إنما ترك وفعل، يعني يترك الحرام والمحرمات وأيضا المشتبهات تورعا. إذا صار في هذه المسألة خلاف قوي تركها خشية أن تكون من الحرام، أو اشتبه شيء بآخر حلال بحرام ترك الجميع تورعا، لأن المشتبهات نوعان، مشتبه النوع من جهة خفاء الدليل، والنوع الثاني من جهة عين الشيء، مثل التمرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفعها ليأكلها فيقول لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا من أي نوعين؟ من التباس العين، يعني عين التمرة هذه قد تكون من الصدقة قد تكون من المباح، فكان يتركها عليه الصلاة والسلام خشية أن تكون من الصدقة، لأن الصدقة محرمة عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الورع فعل الأشياء المأمور بها، وإذا اختلف في الشيء هل هو واجب أو مباح فإنه ماذا يصنع؟ يفعله، يأتي به احتياطا، لأنه قد يكون واجبا فيأثم بتركه. إذا تبين من هنا أن الورع هو فعل وترك، يفعل الواجب وما يشبهه، يعني ما وما يكون فيه خلاف هل واجب أو مباح، فيفعله على سبيل الورع لأنه قد يكون من الواجبات فيأثم بتركه. وأيضا ترك المشتبهات والمحرمات. إذن الورع هو يعني الحذر من الوقوع في الإثم، والزهد ترك المباح الذي يعيق عن طاعة الله. أيهما أعلى درجة، الزهد أم الورع على هذا التفسير؟ الزهد، لأن الزهد ترك المباح يعني أعلى، لأنه لو 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 لم يزهد لم يأثم، لكن لو قل ورعه قد يقع في الحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وضرب ما ذكر الرعي رعى حول الحمى. إذن الزهد أعلى، أن الزهد يزهد في شيء مباح لو فعله لم يأثم على كل حال، لكنه يخشى أن يعيقه عن طاعة الله، يعيق عن قيام الليل، يعيق عن صيام، يعيق عن طلب علم، عن تعليم، وهكذا. فالزهد أعلى درجة من الورع، وإن كان الورع أيضا محمودا وشانه عظيم وصعب صعب على النفوس، لكن الزهد أعلى. والزاهد حقا هو الذي يقدر على فضول المباحات ويتركها، هذا هو الزاهد حقيقة، الذي يقدر ويترك. أما إذا عجز فإن الأمر يعني سهل، سهل على العاجز أن يترك لأنه ما عنده شيء، لكن قد يكون أيضا زاهدا بما في قلبه، يعلم الله من قلبه أنه لو قدر لترك، أو ترك مثلا طلب الرزق توسع فيه مع القدرة على ذلك لئلا يشغله عن طاعة الله، ولو طلب الرزق لحصل مالا كثيرا وصل به إلى كثير من المباحات. وذلك قال لما قيل لبعض السلف، قيل له إنك زاهد، قال الزاهد من؟ عمر بن عبد العزيز، أظن الفضيل معيار، الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا فتركها، أتته الدنيا الخلافة، الدنيا كلها بين يديه وتركها، هذا حقيقة الزهد، الدنيا معه بين يديه ويبذلها في سبيل الله ويزهد بها، هذا شكل أعلى درجات الزهد، وهو زهد نبينا عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال، أنه كان في أول الهجرة كان الأمر فيه شدة والمال قليل، كان يربط الحجر في بعض الأحيان على بطنه من الجوع كما حصل في حفر الخندق. ثم بعد الفتوح، بعد فتح خيبر وبعد فتح بني قريظة بني النضير، حصل له عليه الصلاة والسلام مال كثير من الخمس، صار له نصيب من المزارع والأموال، فكان عليه الصلاة والسلام يحبس قوت سنة من الشعير والتمر ويجود بما زاد، ينفقه في سبيل الله وفي الجهاد وعلى الضيف وعلى ما ينوبه من النوائب، ولم يكن يدخر شيئا إلا القوت. ولذلك كان عنده 7 دنانير، صلى العصر يوما بيده 7 دنانير أو قريب من هذا، فلما صلى العصر، لهذه قصة ثانية، كان عنده تبر يعني ذهب غير مضروب، فصلى العصر وقام سريعا على خلاف العادة تخطى الصفوف، حديث البخاري. فلما فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من سرعته فسألوه قال ذكرت تبرا عندنا، التبر هو الذهب غير المضروب غير المصفوف، قال ذكرت تبرا عندنا فخشيت أن يحبسني فأمرت بقسمته. يحبس عن إيش؟ عند دخول الجنة لو مات مع أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكم سنة؟ ورد بأربعين سنة عند مسلم، وجاء عند الترمذي بسند صحيح أنه يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف من هذا الذهب القليل أن يحبسه، فقام مسرعا لم يعني يستحي من الناس أنه يقوم سريعا لأن الأمر يحتاج إلى جد وسرعة، فقام سريعا وعمر بقسمته. ومرض يوما ورفع الفراش وإذا تحته دنانير سبعة قريب من هذا، فوضع في كفه وقال عليه الصلاة والسلام ما ظن محمد عليه الصلاة والسلام بربه لو لقيه وعنده هذه، يعني خائف من هذه السبع دنانير أن يموت وهي عنده. وذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك درهما ولا دينارا إلا بغلته وسلاحه، ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته وسلاحه عليه الصلاة والسلام، وأرض ترك صدقة أرض فدك وبعض الأراضي التي له من خيبر فدك مما أفاء الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن الدنيا سجن المؤمن لعدة أمور. الأمر الأول أنه محبوس عن الشهوات المحرمة كالزنا والخمر وغير ذلك من الشهوات المحرمة، يعني أنه مقيد بالتكاليف بفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا واحد. وهذا لا شك أنه تكاليف تحتاج إلى صبر، الممنوع من شهوات كثيرة محرمة وعليه أن يقوم بواجبات فيها مشقة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعينه عليها، هذا واحد. والكافر ليس عنده ذلك، لا شهوات محرمة، لا يمتنع من شيء، ولا عنده أعمال يقوم بها، قد أطلق العنان لنفسه في الشهوات عموما. الأمر الثاني الخوف، المؤمن على خوف خائف لأن أمامه خطب جلل وأمر عظيم، لا يدري إذا مات هل يصير إلى الجنة أم إلى النار، هل ينجو من عذاب الله أم يصيب شيء من العذاب، فالأمر هائل. ولولا أن الله سبحانه وتعالى ألقى شيئا من الغفلة على القلوب لمات الناس من شدة الخوف، كما قال عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله عز وجل. لا شك المؤمن خائف، أمامه أمر مهول، أمامه سكرات الموت، أمامه ضمة القبر، سؤال منكر ونكير، وماذا سيحصل؟ هل سيجيب وينجو أم أنه سيعذب؟ ويعني قليل من عذاب الله ليس بالهين. الكافر يصبغ صبغة، أو المنعم الكافر يصبغ صبغة في النار فينسى كل نعيم مر عليه، فالعذاب شديد، فهو في حال خوف ووجل. ذاك يقول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، مؤمن حزين يفكر في ما أمامه وخائف، كلما قوي إيمانه اشتد خوفه من الله عز وجل. الأمر الثالث أنها سجن مقارنة بالجنة، أنه مهما كان في الدنيا يأكل ويشرب ويتمتع، هذا المتاع إذا ما قورن بنعيم الجنة فإنه لا شيء، كنقطة من بحر، فهو محبوس عن هذا النعيم الأكبر. فمهما كان فهو محبوس عن النعيم الأكبر. أما الكافر فبالعكس لا تكاليف ولا خوف لأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وأيضا ينتظر العذاب العظيم. فمهما كان الكافر فيه من الشقاء والبأس فإنه في جنة بالنسبة لما ينتظره من العذاب عياذا بالله. إذن المؤمن إذا مات خرج من ضيق الدنيا وأداها إلى رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال المغيرة بن شعبة لما كلم الظاهر هرقل وغيره قال: بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. من ضيق الدنيا، الدنيا سجن، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته، وفي رواية كنفتيه أي على جانبيه، فمر بجدي أسك ميت. الجدي هو ولد المعز الصغير، أسك يعني صغير الأذنين وميت، هذا يعني تيس صغير أسك ميت مرمي على مزبلة ما فيه نفع، يعني لو كان كبيرا لسلخ وأخذ جلده يستفاد منه قربة أو ما شابه ذلك، فهذا صغير ليس فيه فائدة، ولذلك مرمي ولا أحد يلتفت إليه. فتناوله النبي عليه الصلاة والسلام فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم، يعني ليس دينار، درهم، درهم أقل من الدينار. فرفعه تناول من أذنه رفعه والناس ينظرون، قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم. لا شك أن هذا الفعل يلفت الأنظار، هذا فعل غريب في غرابة، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الهزل، فلا يمكن لعاقل أن يأتي إلى هذا الجدي الأسك الميت ويرفعه ويقول حرج عليه، يعني لو فعله غير النبي عليه الصلاة والسلام لعد هذا من فعل المجانين، يعني ما في أحد يشتري هذا الجدي، كيف تحرج عليه وهو مرمي لا قيمة له، هذا يعني أشبه بالهزل وفعل لا يليق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام له هدف كبير، فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء. الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الهزل، وإنما هو يقصد أمرا عظيما، فأجابوه قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به، ما في، لا يوكل ولا يخذ جلده ولا يستفاد منه. قال: تحبون أنه لكم، يعني إيش؟ بدون شيء، بدون الدرهم. قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، صغير الأذنين، هذا عيب في الجدي أو في المعز عموما، فكيف وهو ميت؟ يعني لما قررهم على أن هذا معيب جدا حتى لو كان حيا فهو معيب، فكيف به وهو ميت؟ قال: فوالله، حلف عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق لتعظيم الأمر، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. نعم الدنيا هينة على الله تبارك وتعالى، خلقها للابتلاء ولم يخلقها للنعيم، وذلك فيها الأكدار، فيها الأقدار، فيها المصائب، فيها الهموم، فيها الأحزان، دار الكدر ليست دار النعيم، ولو شاء الله سبحانه وتعالى جعلها أحسن من مما هي عليه، لكنه خلقها على هذا النحو لأجل الابتلاء والامتحان. ومع هذه الحقارة يحبها الناس حبا عظيما ويتقاتلون عليها قتالا شديدا، لأن النفوس مجبولة على محبة هذه الدنيا على حقارتها. والله، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، حتى جناح البعوضة، البعوضة كلها لا قيمة لها، فكيف بجناحها؟ وقال عليه الصلاة والسلام: كما في صحيح مسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع. هذه نسبة الدنيا تقريب، ولا الدنيا أقل من ذلك. ما نسبة 70 سنة 80 سنة أو 100 سنة من الهموم والأكتار والحوادث والمصائب أمام ما لا نهاية من النعيم العظيم المقيم؟ كم النسبة؟ لا شيء، لأن هذا ما ينتهي. يعني مهما كانت هذه 60 70 100 سنة، حتى لو 1000 سنة، السابقون كان يعيش واحد إلى 1000 سنة، لكن ماذا تأتي 1000 سنة مقابل ما لا نهاية؟ ولا شيء، ولا نقطة من بحر. ذاك العلماء يقول هذا على سبيل التقريب، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التقريب، تقريب الأمر للأفهام، وإلا في الدنيا أقل من ذلك إذا ما قورنت بالجنة، نعيم الجنة الذي لا ينتهي. لكن أقوله في غفلة، والله سبحانه وتعالى ألقى الغفلة على قلوب العباد لأجل أن تقوم هذه الحياة، وإلا لو وزيلت الغفلة لما عاش الناس. خرجتم إلى الصعودات تجرون إلى الله، كان ما طابت الحياة، ولا تزوج أحد، ولا تناسل أحد، ولا بنى أحد دارا، ولا صنع أحد شيئا، يبكون ويدعون الله حتى يموتون من شدة الخوف من الله ومن عذاب الله تبارك وتعالى. لكن من رحمة الله أنه جعل الغفلة على قلوب العباد، ويعني حبب لهم الدنيا من أجل أن تقوم الحياة. هذا يتزوج، وهذا يبني، وهذا يدرس، وهذا يشتغل في زراعة، وهذا في تجارة، تقوم الحياة مع طاعة الله وعبادة الله تبارك وتعالى. وأنا مطرف عن أبيه أي عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، يعني أنه يفرح بالمال ويذكره: هذا مالي هذا مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وفي الرواية الثانية يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله 3: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى أو فاقتنى، يعني اقتنى أجرا وثوابا في الآخرة، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. يعني هذا هو الواقع، الإنسان يفرح بالمال ويعدده ويسر به، ولكن في الحقيقة ليس له إلا هذه 3: ما أكل فأفنى، ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فإنه ذاهب وتاركه للناس. لو عقل الناس هذا الحديث لما مات أحد وراءه شيء من المال إلا أن يتركه لأولاد قصر وبحاجة، يترك لهم قدر ما يسد حاجتهم، وما عدا ذلك يقدمه بين يديه. ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال: وأحضرت الأنفس الشح. فالإنسان أولا يحب المال، يتفاخر به، يعطيه وجاهة أمام الناس، وثانيا أنه يخشى الفقر ويخشى أن يطول به العمر، فيحتفظ بالمال مخافة الفقر. فمخافة الفقر من جهة، وأيضا المال يعطيه جاها ورفعة وقوة من جهة أخرى، فلذلك لا يحب أن يذهب عنه المال. لكن الموفق هو الذي ينفق باعتدال، يعني يجعل عنده توازن في النفقة، لا ينفق جميع ماله ويبقى عالة يتكفف الناس، ولا يمسك ما لا يحتاج إليه، يجعل له ترتيبا مناسبا. مثل صاحب الجنة الذي كان ماذا يصنع؟ قسم، صاحب المزرعة يعني، قسم الخارج 3 أقسام: قسم ماذا يصنع به؟ ينفقه على عياله، والقسم الثاني يرده في المزرعة يصلحها به، والقسم الثالث ينفقه في سبيل الله. هذا اتزان، تبقى حياته مستقيمة، لأنه يرد ثلثان في المزرعة، في اللقاح، في أجور مثلا إذا كان عنده عمال إذا احتاجت إلى إصلاح بئر أو ما شابه ذلك ينفقه عليه، المزرعة لابد من نفقة حتى تقوم، فثلث يرد في المزرعة ينفقه عليه حتى تبقى وتدوم، وقسم يأكله وعياله هذا لابد منه، والقسم الثالث ينفقه في سبيل الله. يعني الإنسان يكون عنده توازن في النفقة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا يعني رأي العين، هذا هو الواقع، أن الميت يتبعه ثلاثة، يتبعه أهله، ما من يشيعه من أهله من أقارب من أهله وقاربه، وعمله معه كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وماله. هذه فيها أشكال ذكر العلماء وأجابوا عليه كيف يتبعه المال. المال يعني موجود في أماكن أخرى، يعني هل الميت يؤتى بكنوزه، يؤتى بأمواله، يؤتى بدنانير ودراهم معه إلى المقبرة؟ يعني الجواب لا، ولا لا، ما في حد جاب معه كل ماله إلى المقبرة ثم يرجع المال. لكن العلماء فسروه بالعبيد، لأن بعض المال من العبيد الذين يأتون يحضرون الجنازة يحملونه وينزلونه في القبر، وغالب الناس عنده مماليك في ذلك الوقت، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام غالب الأغنياء يكون عندهم عبيد مماليك، لأنهم مال يباع واشتراء ويكتسبون، وكسبهم يكون للسيد. وكذلك ما يؤتى به معه من يعني البشت مثل يضع عليه، السيارة مثل يؤتى بها أو ما شابه ذلك، لا بد أن يتبعه شيء من ماله، ولا يلزم أن يتبعه جميع المال. لكن هذا بيان أن المال لن يبقى معه في قبره سواء وصل معه المقبرة أم لم يصل، الذي يبقى هو العمل، العمل هو الذي يبقى وهو الذي يدافع عنه ويحاج عنه وينجو به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يحث العباد على الحرص على العمل، وذلك في بعض الآثار، لكن هذا الظاهر ما يثبت، أنه الميت إذا رأى الواقع رجع الأهل والمال وبقي العمل يقول أما لقد كنت أهون الثلاثة علي، يعني العمل، أنه كان يعني ما يهتم به كثيرا، يهتم بأهله يهتم بماله، والعمل لا يهتم به كثيرا. شوف مع الزيادة ما تثبت، فيندم يعني يتحسر إذا كان مفرطا، لأنه ما كان يهتم بالعمل بإحسانه وتكثيره، وإنما كان شغله الشاغل المال، يضيع وقته وجهده في جمع المال وتنميته وحفظه، فهذا يعني يندم لأنه اهتم بشيء يتخلى عنه، كما قال تبارك وتعالى ما عن الكافر ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. هذه الأمور الدنيوية تزول وتنتهي، ولا يبقى إلا العمل الصالح، والذي يدخل مع الميت قبره يأتي في أحسن صورة، ويجد منه أحسن الريح، وعليه أحسن الثياب، ويسمع منه أطيب الكلام، كما جاء الحديث عند أحمد يأتي في أحسن صورة ويجد منه أطيب الريح وعليه أحسن الثياب، فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول وأنت فبشرك الله بالخير، من أنت وجهك الوجه يجيء بالخير. ما يعرف رجل بهذه الصفات يدخل في القبر ويبشره، فيقول أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح، أما لقد كنت سريعا بي إلى طاعة الله بطيئا بي عن معصية الله فجزاك الله عني خيرا. تخيل لما تسمع هذه المخاطبة بينك وبين عملك كم ستفرح، كم ستسر. رجل من أجمل ما يكون وعليه لباس جميل ورائحة طيبة وجاك بالبشر والتبشير والسرور والبشرى الحسنة، ثم يقول لك أنا عملك الصالح. لا تسأل عن فرحتي هذا الميت بهذا العمل. والسيء بالعكس، يأتيه في أقبح صورة وعليه أقبح الثياب ويجد منه أنتن الريح ويقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت وجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك السيء. أما لقد كنت سريعا بي إلى معصية الله بطيئا بي عن طاعة الله فجزاك الله عني شرا. سبحان الله، شوف الفرق. طيب بعد البعث كيف يكون هذا العمل؟ العمل يحمل صاحبه على الصراط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تجري بهم أعمالهم. والعمل السيء ماذا يصنع؟ يركب صاحبه وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون. شوف الفرق، هذا يحملك وذاك يركبك، فهذا الجزاء من جنس العمل، فكل يختار لنفسه ما يحب. نسأل الله التوفيق. ما ظهر يمكن مو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان من كلام السلف يطلع عندك. الله مرت عليه، الله أعلم. وعن مسلم المخرمة رضي الله عنه عمرو بن عوف وهو حليف بن عامر بن لؤي وكان شاهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين. ما المراد بالبحرين في هذا الحديث؟ الأحساء وليست البحرين المعروفة اليوم. الأحساء كانت تسمى بذلك لكثرة مياهها، فالبحرين الأحساء فيها مياه كثيرة، فيها زراعة كثيرة، ولا تزال كذلك إلى اليوم. فيها النخيل، يعني مشهورة بكثرة النخيل لكثرة مياهها. فسمعت الأنصار رضي الله عنهم، فسمعت الأنصار بقدوم أبو عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، يعني هذا فيه أدب الصحابة رضي الله عنهم واستحياءهم من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصرحوا له بطلب المال إنما تعرضوا له، يعني قابلوه على غير العادة، يقابلون يسلمون عليه، ويعني إنسان يفهم أنهم ما جاءوا لا يريدون هذا من هذا المال الذي قدم، لأنهم قابلوا على غير العادة، ما كان من عادتهم يتعرضون له في مثل هذا الوقت. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام مرادهم، قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة رضي الله عنه قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا. وتعرضهم رضي الله عنهم لما يعانون من شدة العيش، أنه كانوا في أول الهجرة كانوا في حالة شديدة جدا من الفقر وشدة العيش، حتى كانوا يعني يبقون أياما طويلة لا يأكلون إلا التمر. كان يقسم النبي عليه الصلاة والسلام التمر يعده عدا لأصحاب الصفة، وبعضهم إذا سجد تخرج عورته من قصر ثوبه، ما يجد ثوبا لا يكاد يستر العورة إلى الركبة، فإذا ستر سجد انحسر، حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم، يعني أمر النساء بالتأخر في الرفع من السجود لعل يرين عورات الرجال. شوف إلى هذا الحد، يعني ما عنده حتى لباس يستره. الله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، هذا شيء، ونقص من الأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الله سبحانه وتعالى ربى الجيل الأول أحسن تربية، لأن الفقر يربي على الصبر، على الشدة، على القوة، على الزهد، على الإعراض عن الدنيا، بخلاف الغنى فإنه يربي على إيش؟ على الترف وعلى الدعة والسكون وكراهية الجهاد في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى جعله في حالة شديدة من أجل أن ينشطوا في الجهاد وفي طاعة الله تبارك وتعالى، هذا عون لهم، لأن المال يجعل الإنسان يخلد إلى الأرض. معروف الإنسان إذا شبع تكاسل وصار يميل إلى النوم والراحة والدعة. ما الذي خلف كعبا في حديث الطويل؟ إيش يقول؟ كان عنده زوجتان وطابت الظلال والثمار، قال: فأنا لها أصعر، يعني أميل، فهذه التي أضعفته، وإلا فإنه لم يتخلف نفاقا رضي الله عنه، من السابقين والصادقين وممن شاهد العقبة، فلا يتهم بنفاق، لكنه ضعف في ذلك الموقف ومال إلى الدنيا. عنده زوجتان وعنده مال وطابت الثمار والظلال، فمال إليها وتثاقل حتى فاته الجهاد في سبيل الله. صحيح، إن صح للبال. أجل لازم أقرأه في اللقط حتى يسمعوا الإخوان، أعطني أقرأه. واضح؟ اقرأ زيادة، أنا ما أشوف الخط الدقيق. اقرأ. يقول عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خلاء ثلاثة، فأما خليل فيقول لك ما أعطيت وما أمسكت، فليس لك فذلك مالك، وما أمسكت فليس لك، فأما خليل فيقول لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك فذاك مالك، وأما خليل فيقول أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع وأتركك، فذاك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك ثم يرجعون فيتركونك، وأما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذلك عملك، فيقول والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فقد احتج بالحجاج ابن الحجاج ولا أعرف له إلا، ولم يخرجاه على هذه السياقة، وله شاهد قد خرجاه، يعني في صحيح الترغيب والترهيب. يعني هذا هو الواقع، يعني هذا حال كثير من الناس، أن العمل الصالح يعني آخر ما يفكر فيه، تجد يعني المشغول بالتجارة تفوت الصلاة كثيرا، ويترخص ويعامل معاملات مشبوهة ومحرمة، ويبدأ يتأول والله يعني الربا اليوم ضرورة وكذا، وكل الناس يعني يبحث عن المبررات وعن التأويلات ويتمادى، في الحرام ويلهو عن طاعة الله تبارك وتعالى حرصا على المال وعلى تنميته. أما العمل لا، العمل يعني خليه على الفرغات كما يقولون، إن فرغ صلى وإن انشغل ترك أو جمع أو أخر، نسأل الله العافية. قليل من يهتم بأمر الآخرة ويقدمه على أمر الدنيا. قال فقالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وقع الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكما تخوف، فإن الفقر انتهى يعني زال عن كثير من الأمة بفتح فارس والروم وبسطت الدنيا على الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم وملكوا مشارق الأرض ومغاربها، وحصلت الفتنة في المال والجاه، صاروا يتحاربون تقاتلون ويتنافسون على هذه الدنيا. الفقر رب الله تعالى به الجيل الأول في أول الإسلام، ثم بدأ يقل شيئا فشيئا. أول انفراج متى؟ بعد فتح خيبر، هذا أول انفراج. يعني قبلها قريظة لما قتلوهم وأخذوا بلادهم، ثم بنوا النضير، ما أدري هل قبل خيبر أو بعدها، ثم خيبر. خيبر فيه مزارع كثيرة، وصار للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه نصف الثمار مع عدم العمل. اليهود هم الذين يشتغلون ويعطون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه نصف الثمرة، فحصل لهم فراج وخير كثير بعد فتح خيبر. ثم توالت الفتوح بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ففتحوا فارس والروم وغنموا كنوزهما الأحمر والأبيض ذهب والفضة، وفتحت مشارق الدنيا ومغاربها، وحصل ما خاف منه النبي عليه الصلاة والسلام من التنافس والتحاسد والتقاتل على هذه الدنيا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم فارس، فارس يعني بلاد فارس، إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ يعني ماذا تصنعون؟ كيف تكونون؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نقول كما أمرنا الله، يعني نحمده ونشكره ونعبده ونطيعه. هذا الذي في قلوبهم في ذلك الوقت، لأن النفوس لم تتغير. فقال ما في قلبه وقلوب أصحابه في ذلك الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني أو غير ذلك يكون، أو غير ذلك تتنافسون. التنافس هو الحرص، التنافس هو الحرص على الشيء، هذا أقل من الحسد، يعني التسابق، يتسابقون على الأشياء المحبوبة من المال وغيره. ثم تتحاسدون، هذه مرحلة أشد. الأولى التسابق، ثم إذا وصلوا إلى المحبوبات صاروا يتحاسدون، هذا أخذ أكثر من هذا وهذا تقدم على هذا، فيبدأ التحاسد، لماذا فلان يكون أحسن مني، لماذا يتقدم أكثر مني، سواء في مال أو في إمارة أو ما شابه ذلك، تتحاسدون، وهو الحسد تمني زوال النعمة على الغير. ثم تتدابرون، يعني كل واحد يولي دبره الآخر، يتهاجرون. والتدابر هذا يعني قد يكون عن بغض وقد يكون عن عدم حب، لا حب ولا بغض، لكن كل واحد مشغول بما عنده من المتع والأموال وليس عنده حرص ومحبة لأخيه. ثم يأتي الأشد، ثم تتباغضون. يعني الأول يتدابرون، كل واحد يترك صاحبه لا يهتم به ولا يسأل عنه، ثم يصلون إلى التباغض أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. يعني قال في الحاشية أي ضعفاؤهم فتجعلون بعضهم أمراء على بعض، هكذا في السروة، يعني تجعلون بعضهم على رقاب بعض، تجعلون بعضهم أمراء على بعض، فيحصل التسلط ويحصل الظلم، تحصل الأذية والاستئثار. هذا هو الواقع إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولذلك لما جاءت كنوز كسرى إلى عمر رضي الله عنه بكى، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ليس هذا يوم حزن، هذا يوم فرح بنصر الله. قال رضي الله عنه: ما دخل هذا على قوم إلا جعل الله بأسهم بينهم. فعمر رضي الله عنه يبكي لما سيحصل بعد هذه الفتوح وهذه الأموال من الاختلاف والتدابر والتقاتل، وهذا الذي حصل. لم يطل الزمن، يعني بدأ الفتح في أول خلافة، في آخر خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم في خلافة عمر رضي الله عنه، ثم تقاتلوا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، يعني بعد أقل من 30 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا خلافة النبوة 30، وهم تقاتلوا في بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، يعني بعد كم تقريبا خلافة علي رضي الله عنه؟ قرابة 6 سنين، يعني بعد 24 سنة فقط، ما مضى 24 سنة ثم بدأ الاختلاف، بدأ شيئا فشيئا، بدأ بالكلام والتشنيع على عثمان رضي الله عنه، تتبع يعني أخطائه والكذب والزيادة، فلم يزالوا كذلك حتى قتلوه، ثم اندلعت الفتنة بلا توقف في الجمل وصفين وبعد ذلك من المعارك التي يطول شرحها ذكرها، ولا تزال إلى اليوم. لأن هذه حال الدنيا، لابد من هذا، لأن النفوس مجبولة على محبة الدنيا، ويضعف الإيمان عند الشهوات، يضعف العقل، وقل يندر من ينصف من نفسه، يندر جدا حتى بين الصالحين، يعني فضلا عن الفسقة والجهلة، حتى بين أهل العلم يحصل تحاسد على العلم وتنافس، هذا يحذر من هذا وهذا يسب هذا وهذا كذا، وهو من العلماء. حتى قيل إن الأقران لا يقبل قدح بعضهم في بعض، لأنه في حسد، في تنافس حتى في العلم، سبحان الله. يعني هذا يحسد هذا لأنه تقدم عليه في الحفظ وفي العلم، يحسده لأنه صار عنده حضور أكثر قبول بين الناس أكثر منه، فيقول كيف يحضر عنده كذا وأنا ما يحضر عندي إلا قليل، وأنا أحسن منه وأنا أعلم منه. فسبحان الله، حتى في بين العلماء وفي العلم الذي هو من أفضل العبادات يحصل فيه تحاسد وتنافس وتباغض وتقاطع، فكيف بأهل الدنيا، أهل المال وأهل الجاه؟ باب أولى، هذه طبيعة البشر إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا خرج الإنسان عن هذا المسار صار من المشاهير، ممن يذكر وممن يشهر، كالإمام أحمد، من تيمية، ابن القيم، ابن رجب، الشافعي، أمثال هؤلاء من أئمة الدين الذين خلدهم التاريخ، صاروا رموزا يعرفهم القاصي والداني. هؤلاء لماذا خلدوا؟ لأنهم خرجوا عن طبيعة البشر، آثروا ما عند الله تبارك وتعالى، ولم ينساقوا في هذه الفتن، بل أخلصوا دين الله وتواضعوا وأطاعوا الله تبارك وتعالى وأقبلوا على عبادته، فرفع الله ذكرهم وأبقاه إلى قيام الساعة. لا أحد إلا يعرف هؤلاء الأئمة وينتفع بهم ويثني عليهم ويدعو لهم، لأنهم عملوا عملا عظيما، خرجوا عن طبيعة البشر كلهم، خالفوا هذه الطبيعة وانتصروا على أنفسهم بعون الله تبارك وتعالى. وهذه ذنوب الصالحين كما ذكر العلماء، يقول يعني الصالحون لا يأتيهم الشيطان من باب الزنا أو السكر أو السرقة، صعب، الشيطان ما يأتي لعالم وصالح إمام مسجد وخطيب جمعة وإنسان من الأخيار والعلماء والعباد يأتيه يقول له يغريه بالزنا،
هذا بعيد. وإن كان قد يقع الإنسان ليس معصوما لكن هذا بعيد أن واضح زنا سرقة خمر هذا قلما يقدم عليه العالم الصالح. لكن فتنته في ماذا؟ في الرياء والسمعة، في العجب، حب الشهرة، حسد، هذه هي ذنوب الصالحين. ويقول ابن الجوزي رحمه الله إن هذه الأمور التي يقع فيها الصالحون هي أشد مما يقع فيه غيرهم، لأن هذه الذنوب خفية وهي كبيرة. الكبر ليس سهلا، الكبر، العجب، الحسد ليست سهلة، والرياء والسمعة هذه من أعظم الذنوب، ومع ذلك لا يشعر بها صاحبها، قلما ينتبه لهذه الأمور، لأنه يثنى عليه ويشجع ويمدح ويصدر فتكبر نفسه ويستمري هذا المدح والثناء والتعظيم والتصدير حتى ينساق من حيث لا يشعر. أما الزاني يشعر أنه على خطأ، وربما أنه يفكر بالتوبة، وإذا جاءت فرصة تاب، إذا تزوج تاب، إذا حصلت فرصة وابتعد عن أصحاب الشر وأصدقاء السوء غالبا ما يتوب ويترك هذه الذنوب والمعاصي. لكن تجد العالم يصل 60 و70 في يعني كثير من الأحيان لا يزداد إلا عجبا وكبرا وحسدا، نسأل الله العافية. ولكن هذا ليس في العلماء كلهم، لا، الله سبحانه وتعالى يصطفي ويختار من يشاء، يسددهم ويعافيهم يصلحهم، لكن هذا موجود في كل زمان ومكان، هذه طبيعة البشر اللي من رحم الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، يعني في الجمال أو في الطول أو في الصحة أو في شعر حسن أو في أي شيء يتعلق بالخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال أبو معاوية: يعني زاد عليكم، لا أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا توجيه نبوي عظيم، لأن النعم لا حد لها، وفوق كل ذي علم عليم، كل غني في من أغنى منه، كل قوي البدن في من أقوى منه، كل عالم في من هو أعلم منه، وهكذا الدنيا درجات. فالإنسان إذا تطلع إلى الأعلى تعب وازدرى نعمة الله واحتقر ما عنده من الخير، لأنه ينظر إلى من هو أعلم منه. ولكن لو نظر من هو أسفل منه لا حمد الله وفرح وقنع بما هو فيه. الأعور مثلا هذا عنده الآن نقص وعنده خير، إذا نظر إلى البصير ماذا يحصل له؟ يشعر بحسرة وحرمان، وإذا شاف الأعمى فرح. وذاك في المثل يقولون: الأعور في بلد العميان باشا، الأعور في ديرة العميان باشا، يعني ملك، أنه هذول عميان ما يشوفون، وهذا عنده عين، فهو يمكن أن ينظر إلى العميان فيشكر، ممكن ينظر إلى المبصرين فيكفر ويتحسر على فوات هذه العين. كذلك الغناء، الإنسان ينظر إلى من أعلى منه في المساكن والمراكب واللباس ونحو ذلك فإنه يشعر بالحسرة والحرمان، لكن إذا نظر من هو إلى من هو دونه الحمد لله بخير. جاء رجل إلى أحد السلف يشكو الفقر، قال له: تبيع عينك بكذا؟ قال: لا. قال: تبيع سمعك يعني بصرك بكذا؟ قال: لا. يذكر له 100 ألوف فيقول: لا. قال: تبيع سمعك بكذا؟ قال: لا. وذكر له بعض النعم، كل ذلك يقول: لا. قال: عندك 100 ألوف وتشكي الفقر؟ يريد أن يذكره بنعم الله، أن الله سبحانه وتعالى يقسم النعم بين العباد. لكن الجحود لا ينظر إلا إلى ما عند الناس، كما قيل في المثل العامي: اللي ما هولك يهولك، مفهوم هذا اللي ما هو لك يهولك، استجواب العامية اللي ما هو لك يهولك. فهذه طبيعة النفوس اللي من رحم الله ينسى ما عنده من الخير وينظر إلى ما عند الآخرين. طيب هذا الشخص اللي تنظر إليه لو قيل لك أتحب أن تكون مكانه ماذا تقول؟ يمكن تقول لا. طيب ليش؟ قال لأنه مثلا عقيم، وصح تاجر بس عقيم، أنا إذا ما أحب أن يكون مكانه. قد يكون تاجر لكنه جاهل ما عنده علم، وانت حافظ القرآن وعندك بعض العلم، يقول لك ودك تصير مكانه؟ تقول لا، أنا الحمد لله حافظ القرآن وعندي بعض العلم، وهذا صح عنده ملايين لكنه جاهل أو منحرف أو عنده زوجة سيئة الخلق أو عنده أولاد عاقين أو كذا. فإذا قيل ودك تصير مكانه هنا تغيرت الحسبة، بديت تفكر بما عنده من النقص فتقول لا في الغالب. لكن إذا أطلقت العنان تنظر إلى الجوانب الحسنة عنده، تنظر إلى المال فقط، تنظر إلى الصحة إذا كان شخص مريضا أو إذا كان صاحب عاهة، ينظر ما عنده من الكمال وينسى ما عنده من العيوب. وبالجملة ما من أحد إلا وعنده محاسن ومسار، عنده كمال وعنده نقص. فالله سبحانه وتعالى وزع وقسم النعم بين العباد، ويعني النتيجة بالجملة لو أخذت جميع الجوانب سويت نسبة لوجدت أنهم يتقاربون، يعني يتقارب. هذا متميز في المال لكنه ناقص جدا في العلم، ناقص جدا من جهة الأولاد، عند أولاد سيئين أو في الصحة. هذا المال قليل لكن عنده زوجة صالحة وعنده أولاد مبارين وعنده علم، فلو وزنت تجد أمور قريبة من التكافؤ. لا شك بعضهم يتفاضل حتى بالجملة، لكن يقل التفاضل إذا حسبته حسابا كليا. لكن الجاهل لا ينظر إلى الحساب الكلي، ينظر إلى أفراد النعم، وده يكون بذكاء فلان، وده يكون بمال فلان، وده يصير في جسد فلان وجماله ولونه، وده يكون في مركز فلان من جهة الوظيفة والجاه، ويبغى يلقط يأخذ كل واحد الصفة الحسنة. هذا مستحيل، هذا ما يستمع ولا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لابد من النقص، هذه طبيعة الدنيا، أن الله تعالى خلقها للابتلاء. الإنسان يقنع بما عنده من النعم ويحمد الله ويطيب العيش بالقناعة. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وكما قيل القناعة كنز لا يفنى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقنعنا بما رزقنا وأن يزيدنا من فضله، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.